له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 89 بعد 104 والمقامة في يوم الأحد الموافق 14 من شهر رجب لعام 44,400,000، وهي تتضمن رسالة معنا بعنوان رسالة لطيفة في جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويتعلق بهذا الموضوع المهم، وهو موضوع أصول الفقه، وهو من العلوم التي لا غنى للناظر في الفقه عنها، فلا بد من قواعد تصطحب وكليات تلتزم في معرفة استخراج الأحكام الشرعية. فليس استخراج الأحكام الشرعية سهلا، حتى تقول هذا واجب، هذا مستحب، هذا محرم، هذا مكروه. هذا لابد أن يكون ماذا؟ مبنيا على أصول. وما أسهل من يقول هذا حلال وهذا حرام، ما أسهل من يقول ذلك، وما أصعب أن يبنى كلامه وأن تبنى أحكامه على أصول وكليات. ولهذا ليس كل من تكلم في الفقه يصبح فقيها، ولا كل من تناول الأحكام يكون كلامه مقبولا، فإن الله عز وجل قد قال: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون في الأزمنة وهم ليسوا أهلا لأن يسألوا، فيسألوا فيفتون بغير علم فيضلوا ويضلوا. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أخطر صنف في الناس، وهو الذي يسميه السلف العالم الفاجر. فمن العالم الفاجر؟ العالم الذي يفتي بهوى، العالم الذي لا يعتمد على أصول، العالم الذي يضلل الناس، هذا هو العالم الفاجر، يتكلم في دين الله بلا علم، يتكلم في دين الله بلا أصول، فهنا يكون ضرره عظيما ويكون خطره جسيما، لأنه لا يربط العلم بأصوله، فإذا انضاف إلى ذلك أنه صاحب هوى وصاحب بدعة كان الفجور مستحكما، وهذا الذي يقصده السلف بقولة العالم الفاجر، كما قالوا: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فبين مشابه لليهود وبين مشابه للنصارى، فممن يشابه اليهود العالم الفاجر، لأن اليهود كان عندهم علم ولم يكن عندهم عمل. علم أصول الفقه هل نقول هذا العلم ظهر في عصور التابعين أم ظهر في عصور الصحابة؟ سؤال. نشأة هذا العلم متى كانت؟ متى نشأ هذا العلم؟ الجواب: نشأ هذا العلم من عصور الصحابة رضوان الله عليه، بل إننا نقول إن كل العلوم نشأت في عصور الصحابة، فإن علم أصول الفقه هو علم أصول الفهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أصول الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول نشأ في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك سائر العلوم: علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علم التفسير، علم العقيدة، جميع العلوم نشأت في عصور الصحابة. فإن قال قائل: فأين الكتاب الذي صنف في الأصول في عصر الصحابة؟ أين هذا الكتاب؟ الجواب: العلم يسبق التدوين، العلم يسبق التدوين، فعلوم الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن مدونة في غالبها، ولا يضبطها كتاب، وإنما كانت مضبوطة في الصدور، فكانت صدورهم أوعية للعلم، فهم في الأصول أضبطوا الأمة فهما، وأقوموا الأمة منهاجا، وأبروا الأمة قلوبا، ويدل على ذلك أن أمر الصحابة في سائر الوقائع كان دائما على الرشاد، كان دائما على الرشاد. ولهذا قال ابن عباس الخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. لكن متى بدأ تدوين هذا العلم كتدوين؟ متى بدأ تدوين هذا العلم؟ يذكر العلماء أن أول من صنف في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه الرسالة، فقد وضع مبادئ هذا العلم في كتاب الرسالة. سؤال: هل استوعب الشافعي مباحث هذا العلم وأبوابه؟ هل استوعب الشافعي مباحث هذا العلم وأبوابه؟ الجواب: لم يستوفي الشافعي رحمه الله كل أبواب علم أصول الفقه، لكن وضع أصوله وقواعده الأصلية. سؤال: بما تميز به الشافعي في كلامه حول الأصول؟ الجواب: تميز الشافعي رحمه الله في كلامه حول الأصول بأنه تناول الأصول مضبوطة بضابط الكتاب والسنة، ولغة العرب، وفهم الصحابة، بعيدا عن قواعد المتكلمين والأصول المذهبية، والآراء الفردية التي صارت تتحكم إلى حد كبير في تصنيف علم الأصول بعد ذلك، في تصنيف علم الأصول بعد ذلك. ملحوظة مهمة، ملحوظة مهمة على طالب العلم إذا أراد أن يضبط علم أصول الفقه، أن يتناوله ويجعل دراسته مقيدة بفهم السلف الصالح ومأخوذة من قواعدهم وطريقتهم، ويحذر الاشتغال بطريقة المتكلمين، فإن بعض القواعد، وليس هذا بالنزر اليسير، دخل من المتكلمين في أصول هذا العلم، وكذلك من قواعد المناطق، ولهذا وباختصار نقول: ما فائدة هذا العلم؟ سؤال: ما فائدة هذا العلم؟ لطالب العلم، وما الغرض منه؟ وما الغرض منه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله تعالى، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، فيتولد فساد عظيم. ولهذا قالوا بهذا انتهى كلام ابن تيمية. أقول: ولهذا قالوا: من حرم الأصول حرم الوصول. ولهذا قالوا: من حرم الأصول حرم الوصول. وقد قال بعضهم، بعض الأصوليين: فإن أصول الفقه علم عظيم، علم عظيم قدره، عظيم قدره، وبين شرفه وفخره، وبين شرفه وفخره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الفرعية، وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين، التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا، معاشا ومعادا. وقال بعضهم: أكثر ما يفسد الدنيا، أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. يا الله، يبقى اجتمع كل فساد. من يفسد الأديان هو المتكلم، يعني صاحب العقيدة الذي يتكلم في العقيدة ولا يحسنها، فهذا أفسد أديان الناس وأدخلهم في البدع والأهواء والضلالات والانحرافات. وهذا نصف فقيه يفسد البلدان، فلا أحد يعرف الحلال ولا الحرام، وترتب على ذلك فساد عظيم. وهذا يفسد الأبدان وهو نصف متطبب، فيعالج وليس بالحاذق ولا بالخبير، فيترتب على ذلك فساد أبدان الناس. وهذا يفسد اللسان وهو نصف النحوي الذي لا يعرف النحو ولا يعرف إقامة اللسان، فيفسد حال الناس. إذن من مفسد للأديان، ومن مفسد للبلدان، ومن مفسد للأبدان، ومن مفسد للسان. هذا جامع الفساد. ماذا يصلح للناس بعد هذا يا أخوان؟ ماذا يصلح؟ هذا وهم يتكلمون، العلماء يتكلمون في نصف متكلم ونصف فقيه ونصف متطبب ونصف نحوي. كيف إذا لم يكن حتى النصف؟ كيف إذا لم يصل إلى حتى النصف ولا الربع ولا ربع العشر؟ وإنما التعالم والتشبع بما لم يعطى. طيب، سؤال: ما الفرق بين علم الأصول، أصول الفقه، وعلم الفقه؟ سؤال آخر: ما الفرق بين الفقيه والأصولي؟ سؤال ثالث: أيهما الأسبق للمتفقه، علم الأصول أو علم الفقه؟ يبدأ بماذا أولا؟ هذه الأسئلة سنجيب عنها بعد القراءة في رسالة العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين.
نعم، من حسن التصنيف أن المصنف يجعل مقدمته لتصنيفه ماذا؟ متناسبة مع موضوع كلامه والموضوع الذي يتكلم فيه، فيجعل المقدمة مرتبطة بالموضوع. هذا من حسن التصنيف. فهنا رحمة الله عليه سوف يتكلم في قواعد مختصرة في علم أصول الفقه، فجعل مقدمته تحوم حول هذا، فقال: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كمال أسمائه وصفاته، وهو المحمود على كمال ذاته، وهو المحمود على كمال ربوبيته، وهو المحمود على كمال ألوهيته. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى محرم، والإلحاد في الأسماء هو الميل بها عن الحد المشروع، الميل بها عن الحد المشروع، فيدخل بها فيها كل انحراف في هذا الباب. فإلحاد التعطيل هذا إلحاد ميل بها عن وجهها الشرعي، فلذا عطل الأسماء والصفات. وإلحاد الممثلة هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. وإلحاد المشركين حين جعلوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله عز وجل مثل اللات ومنات والعزة، فهي من الله والمنان والعزيز. وإلحاد اليهود حين انتقصوا الله عز وجل في صفاته فجعلوا يديه مغلولتين وقالوا إن الله فقير. ثم إلحاد النصارى الذين سموا الخالق بأسماء المخلوقين وجعلوه أبا. ثم إلحاد الفلاسفة، كل هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. ولا يؤمن بالأسماء والصفات إلا من أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: ونحمده على أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. ذكر رحمه الله تعالى هنا أقسام الأحكام. فما أقسام الأحكام هنا؟ قال: أحكام قدرية، هذا واحد. اثنان: أحكام شرعية. ثلاثة: أحكام جزائية. أحكام قدرية، أحكام شرعية، أحكام جزائية. فما الأحكام القدرية؟ التي تتعلق بالخلق والتقدير لكل مكون وموجود. إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذه الأحكام القدرية مبناها على المشيئة والحكمة، مبناها على المشيئة والحكمة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكل ما شاء الله سبحانه وتعالى فمبناه على حكمته عز وجل. تعالى الله سبحانه وتعالى عن العبث، فجميع أفعاله سبحانه مبناها على الحكمة، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دي الأحكام القدرية: إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، الثاني الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من نحو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، دي الأحكام الشرعية، تكليفية ووضعية. تكليفية من نحو الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، والوضعية من جهة ما جعله الله عز وجل من أسباب وشروط وموانع وأمارات وغير ذلك من هذه الأشياء. طيب، فيحمد ربنا سبحانه وتعالى إذ أحكامه شرعية حصل بها صلاح البشرية. القسم الثالث الأحكام الجزائية. الأحكام الجزائية وهي المتعلقة بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. فهذه فائدة. فلما كان رحمه الله تعالى سوف يتكلم في أحكام أصول الفقه وقواعده الكلية وغير ذلك مما يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية، فحمد الله سبحانه وتعالى على أحكامه، على الأحكام القدرية وعلى الأحكام الشرعية وعلى الأحكام الجزائية. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن قدر لنا أن كل شيء بقدر، وأن مبنى ذلك على الحكمة. فهو سبحانه وتعالى يضل ويهدي لحكمة، وهو سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويعز ويذل ويغني ويفقر، كل ذلك بأحكامه سبحانه وتعالى الكونية القدرية. ثم الأحكام الشرعية العظيمة التي خلاصتها افعل ولا تفعل، وكلها مبناها على المصالح ودرء المفاسد. سبحان الله، كيف أن الإنسان يسير يا إخواني بأوامر الله وأوامر الرسول الوحيد اللي في الكون هذا كله، يمشي على قال الله قال الرسول، يمشي ممتثلا بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب السنة الذي يعرف دينه. سبحان الله، هل أنا أقدم قول فلان أو قول علان أو قول كذا على قول الله ورسوله وأقول المصلحة في هذا؟ لو أن المسلمين رجعوا يا أخواني وببساطة جدا إلى شرع الله، نحتاج إيه؟ ما الذي نحتاجه؟ بالله عليكم، ما الذي نحتاجه في حياتنا خارج الشرع وتستقيم كل أمورنا؟ سياسة، تعليم، إعلام، دين، اقتصاد، كل شيء نبني على قول الله الرسول. ما المانع يا أخوان؟ ما الذي عندنا يمكن أن نستغني فيه عن قول الله الرسول؟ ما هو الذي ينبغي أن نستغني فيه عن قول الله الرسول؟ ما في شيء يمكن أن نستغني فيه عن قول الله الرسول أبدا. ولم تغادر الشريعة شيئا. كيف تلبس؟ تلبس في الشريعة. كيف تأكل؟ في الشريعة. كيف تشرب؟ في الشريعة. كيف تتاجر؟ في الشريعة. كيف تزرع؟ في الشريعة. اقتصادك في الشريعة، سلمك وحربك في الشريعة، زواجك وطلاقك في الشريعة، صلاتك وعبادتك في الشريعة، عقيدتك ومنهجك في الشريعة، هيئتك في الشريعة، منطقك وكيف تتكلم في الشريعة، فكرك وكيف تنظمه وتجعله فكرا هادفا في الشريعة. ما هو الباب الذي يمكن أن نستغنى عن الشريعة فيه؟ أحد يعرف أي باب؟ ولهذا قال اليهودي لعمر رضي الله عنه وهو يحسده على هذا الكمال، يقول عليكم معشر اليهود نزلت آية، لو نزلت عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إننا أعلم متى نزلت وإن نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم جمعة وقائم بعرفة. هذا كمال. وقد قال المشرك أيضا للصحابي قاله لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى القراءة علمكم يا إيه والله عندنا باب آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. هل أحد في الدنيا يقضي حاجته كما نقضيها نحن؟ سبحان الله، نظافة، سلامة فطرة، إن دخلت الخلاء أستر نفسك وأنت تقضي حاجتك، ما تقضي حاجتك أمام الناس، إنما تستر نفسك وتدخل الخلاء على صفة معينة، تذكر ربك قبل دخول الخلاء وتقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، من كل شر، وتدخل برجلك اليسرى، تفرق بين اليمنى واليسرى، اليمنى لما يستطاب واليسرى لما يكون من على خلاف ذلك، ثم تقضي حاجتك وتغسل بيدك اليسرى لا بيدك اليمنى، ثم إذا خرجت ذكرت الله عز وجل غفرانك. آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. لا تستقبل القبلة ببول ولا بغائط، شريعة كاملة ولله الحمد والمنة، أحكام قدرية كونية نسلم فيها لرب البرية، إن نزلت بنا مصيبة قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن نزل وقدر علينا معصية فبفعل الإنسان وذنبه فيستغفر الله عز وجل. فأنت بين استغفار لله إذا أذنبت وبين صبر على أقدار الله عز وجل إذا ابتليت، ثم أحكام شرعية كاملة لا خلل فيها ولا عوج، والحمد لله. أحكام من أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا، كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تذكرتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأحكام جزائية تحرك القلوب شوقا إلى الأجر والثواب، أو تحذر من التجاوز، وهي إثابة المحسنين وعقوبة المجرمين. فلما كان سيتكلم رحمه الله تعالى في باب الأحكام، الأحكام أصول الفقه، الأحكام الكلية، ناسب أن تكون مقدماته متفقة مع موضوعه الذي سيتكلم فيه. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام.
انتبهتم؟ لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، ذكر الأحكام أيضا لتناسبها مع موضوع الكتاب، فلا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع لعباد، قال سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، إن أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام.
نعم، الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها. نعم.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة العبارة واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
نعم، يقول فهذه رسالة لطيفة، يعني رسالة تختلف عن الكتاب في أنها تكون أخصر منه، ولطيفة أي أنها واضحة المعاني، مختصرة المعاني في أصول الفقه وكلياته وطريقة الاستنباط والاستدلال. هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، هنا أوضح رحمه الله تعالى الغرض من التصنيف، هذا الغرض من تصنيفه. سهلة، وهو أنه يضع رسالة لطيفة في جامعة، طبعا جامعة للكليات العامة وليست جامعة لكل باب من أبواب الأصول الفقهي، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة لم يستوعب جميع دقائق هذا العلم. فما المراد بجامعة؟ جامعة للكليات، جامعة للكليات، وإلا ليست جامعة لكل ما في هذا العلم من كليات وفرعيات. سهلة الألفاظ وواضحة المعاني، أي مختصرة في ألفاظها، قائمة على التعريفات وواضحة المعاني، لأن الغرض من تصنيف العلامة هنا رحمه الله تعالى، الغرض من هنا ليس هو ماذا؟ التصنيف بتوسع، وإنما الغرض من هذا هو وضع أصول لهذا العلم، هو علم أصول الفقه، معين على تعلم الأحكام لكل متأمل معان، معين على تعلم الأحكام، لأنها مع اختصارها إلا أنها حاوية لرؤوس أقلام هذا العلم. فمن ضبط هذا انضبط له العلم بسهولة. وأي علم يا أخواني يرجع إلى أصول وإلى كليات، فمن هضم كليات هذا العلم ومن استحضر كليات هذا العلم وضبطت كليات هذا العلم ينضبط له فرعيات هذا العلم. إنما أنك تتكلم أو أنك تخوض في أي علم من العلوم دون أن تعرف مصطلحات هذا العلم، كليات هذا العلم، قواعد هذا العلم، هذا لا يكون أبدا. كيف تتكلم في علم عقيدة وأنت لا تعرف المصطلحات؟ كيف تتكلم في علم فقه وأنت لا تعرف المصطلحات؟ كيف تتكلم في علم أصول الفقه وأنت لا تعرف المصطلحات؟ أي علم يا أخواني له كليات. علم القراءة والكتابة أول شيء بتعمل إيه في القراءة والكتابة؟ تعرف الكليات، كليات الحروف وقاعدة الحروف وكتابة الحروف، النطق بالحروف بالحركات، أي علم له كليات. الحساب له كليات، له قواعد بترجع إليه لابد أن تعرفها. واحد يتعلم الرياضيات يدخل في المسائل الدقيقة وهو لا يعرف كيف يجمع وكيف يطرح وكيف يقسم، ولا يعرف جدول الضرب ولا كذا، ما يعرف. علم الفرائض له كليات، أي علم له كليات. هذه الكليات من لم يضبطها فلن يضبط العلم، لن يضبط العلم. فالشيخ رحمه الله تعالى سيضع في هذه الرسالة رؤوس أقلام في أصول الفقه وقواعد كلية في أصول الفقه جامعة، من أتقنها وضبطها أمكنه بعد ذلك أن يبني عليها. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، وهو العلامة السعدي رحمه الله جامعها وقارئها، وهو من يطالع إليها يطالعها ويقرأها، وشارحها وكل من اعتنى بها، وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع على الذين يسهمون في نشر العلم. فالواضع لهذه الكتب ناشر للعلم، والباذل ناشر للعلم، والطابع لهذه الكتب ناشر للعلم، والدال على هذه الدروس ناشر للعلم. فالإنسان سبحان الله قد يحرم بذنبه العلم، والله يا أخواني قد يحرم بذنبه، سبحان الله يحرم بذنبه. هذه المجالس والله يا أخواني المحروم منها، أقصد مجالس العلماء بصفة عامة، مجالس العلماء والله ما يحرم منها يا أخواني إلا مشؤوم، إلا واحد قد يكون عنده من الشواغل والأمور التي لا غنى له عنها، فهذا إن كان صادقا ويحاول أن يتعلم قدر استطاعته فهذا يرجى إن شاء الله له الخير، وأن يكون مع من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، فقد يكون على خير، لكن ليس الخير الكبير، لأنه قد يعذر في عدم الجلوس، لكن كيف يحصل العلم وهو معذور؟ حتى وهو معذور العلم يا أخواني يحتاج إلى رحلة، يحتاج العلم يا أخواني إلى ثني ركب، يحتاج العلم يا أخواني إلى دقة في الاستنباط واستشكال ومذاكرة وحفظ ومراجعة وملازمة. فما أصول طلب العلم؟ أصول طلب العلم، ما أصول طلب العلم؟ طلب العلم يقوم على أربع كلمات، يقوم على أربع كلمات. الكلمة الأولى حفظ، الكلمة الثانية مراجعة، الكلمة الثالثة مذاكرة، الكلمة الرابعة ملازمة. ملازمة، الكلمة الأولى حفظ، حفظ قرآن كريم ومتون علمية في سائر العلوم، هذا الحفظ، القرآن والمتون العلمية في سائر العلوم. طب الكلمة الثانية مراجعة، والمراجعة تكون للقرآن الكريم ولسائر المتون أيضا. احفظ راجع، العلم حفظ ومراجعة. طيب الكلمة الثالثة شرح، المذاكرة، تذاكر الشروحات وتقرأ وتطلع، ولكن للكتاب السلفي، للكتاب السلفي، الكتاب الذي تستشير فيه شيخك ترجع إليه. وكيف تذاكر كتابا؟ كيف تذاكر كتابا؟ تذاكر الكتاب بالطريقة السداسية، فأولا تجعل دفترا أو كراسا للتعريفات، للتعريفات، تعريفات والمصطلحات. ثانيا تجعل دفترا كراسا للتقاسيم والفروق، للتقاسيم والفروق. ثالثا تجعل كراسا للقواعد العلمية، سواء كانت لغوية، كانت فقهية، كانت أصولية، كانت مسلكية، أيا كانت. الكراس الرابع للمسائل العلمية، تحول أي صفحة عندك لسؤال وجواب. بعد ذلك الكشكول أو الكراس الخامس الاستشكالات العلمية، الاستشكالات العلمية. الموجودة في الكتاب وإجابة المصنف عليه. الكراس السادس التراجم العلمي، سواء كانت للبلدان أو للأعيان أو للفرق والجماعات، هذه كيفية مذاكرة أي كتاب. يبقى كيف أذاكر الكتاب؟ أقسمه إلى ست كراسات. الكراسة الأولى كراسة تعريفات المصطلحات، الكراسة الثاني التقاسيم والفروق، الكراسة الثالث القواعد العلمية، الرابع المسائل، الخامس الاستشكالات، السادس التراجع. الأول التعريفات، ما تعريف التوحيد عندك؟ مثلا التوحيد، الشرك، البدعة، السنة، الاستغاثة، الاستعانة. طيب الفروق والتقاسيم، ما الفرق مثلا بين الخوف والرهبة والخشية مثلا؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ ما الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر؟ وهكذا. طيب عندك القواعد، مثلا لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، تذكر هذه القواعد مثلا. قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، الأصل في الأوامر الوجوب إلى القرينة. قاعدة مثلا لغوية ونحوية، تقديم مثلا محق التأخير يدل على الاختصاص والحصر. قاعدة مثلا مسلكية، مثلا من ذل لله عز به. طيب عندك مسائل علمية، مثل مثلا ما حكم السفر إلى بلاد الكفر مسألة. استشكالات علمية مثلا، مثل هذا ما يأتيك في الكتاب، كيف نجمع مثلا بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ تراجم علمية، فرقة الجهمية انظر لتعريفها، الأشعرة انظر لتعريفها، وهكذا. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لمذاكرة أي كتاب، لمذاكرة أي كتاب. فالحاصل يا أخواني أن طالب العلم ينبغي أن يعنى بالتعلم، وينبغي أن يعنى بالدراسة، وينبغي أن يعنى بكليات هذه العلوم، فلا والله يتسنى له التبحر والرسوخ في أي علم من العلوم إلا إذا صحب كليات هذا العلم. فكما ذكر لك شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يمكن ضبط الجزئيات إلا في ظل ماذا؟ إلا في ظل الكليات وفي ظل الأصول. وإن علم الكليات هو علم الراسخين، هو ماذا؟ هو علم الراسخين. ولهذا أي الكتب ننصح بها في دراسة علم أصول الفقه؟ هذه سؤال. أي الكتب ننصح بها في دراسة علم أصول الفقه؟ الجواب ننصح بكتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ننصح بكتب الشاطبي وابن تيمية الحراني وابن القيم رحمهم الله جميعا، وكتب العلامة العثيمين، وكتب العلامة السعدي رحمه الله. خذ بس انت هذه، وإن شاء الله سوف تحصل من ذلك خيرا عظيما وعلما وثيرا. هذا عن مقدمة هذه الرسالة، والله أعلم.
شيخنا كلمة ابن مهدي في الرسالة، عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت رجلا عاقلا فصيح اللسان رأيت رجلا عاقلا فصيحا ناصحا، فإني لأكثر الدعاء له.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أصول الفقه
هي قسمها، هذه مقدمة نبدأ. نعم.